بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان وجوب لزوم السنة وبيان خطورة البدعة في الدين، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الغني بن الحسن عوسات حفظه الله تعالى يوم الثلاثاء 45/04/1400 ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع،
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في دورة الإمام مالك بن أنس السلفية بالسنغال في نسختها الخامسة أن تدعوكم إلى كلمة بعنوان وجوب لزوم السنة وبيان خطورة البدعة في الدين مع فضيلة الشيخ عبد الغني ابن الحسن عويسات حفظه الله تعالى ورعاه في هذه الأمسية المباركة بإذن الله الموافق للخامس من شهر صفر 42/1400. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بإذن الله تبارك وتعالى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السنة في الإسلام لها مكانة غالية وعالية، أي مكانة عظيمة، كيف لا، وهي سبيل ودليل حسن فهم الإسلام وحسن وصحة تطبيق الدين، وكذلك السداد اتباع والالتزام بتعاليم الدين، كما قال بعبارة جامعة الإمام البربهاري: اعلموا أن الإسلام هو السنة، وأن والسنة هي الإسلام، وأنه لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فالسنة يا إخواني لابد أن يلتزمها، ولابد أن يستحضرها ويستظهرها ويستصحبها ويستشعرها المرء في كل أموره وشؤونه وفي كل أحواله وفي عموم أقواله وأفعاله وتصوراته وتصرفاته ومعاملاته، في عقيدته، في عبادته، في سلوكه، في دعوته. لا بد أن يكون هذا الإنسان قائما على السنة، دائما على السنة، ولذلك لا يستغني أحد عنها، ولا يستقل كذلك أحد بشيء عنها، إنما كل شيء لا بد أن تكون السنة هي الدالة والدليل، وهي السبيل الذي يعني يتحراه ويتوخاه ويعني ويتحلى به كل سالك يسلك السبيل السداد والصواب. ولذلك ترى السنة يعني العلماء علماء الإسلام يلتزمونها دائما في فنونهم حتى تكون هذه الفنون وهذه العلوم تكون يعني بطريقة رشيدة سديدة صحيحة سليمة وسالمة من أسباب الضلالات وسالمة من الشبهات والشهوات. ولذلك لو نلقي نظرة موجزة مجملة مختصرة وسريعة على معنى السنة والتزام العلماء في شتى الفنون ومختلف العلوم بالسنة، فنريد أن نلقي نظرة أولا نظرة أولية ومبدئية على السنة، فنقول مثلا السنة في اللغة معناها الطريقة، سواء كانت هذه الطريقة محمودة أو مذمومة، وكذلك هي السيرة، كذلك سواء كانت هذه السيرة سيئة أو حسنة، ويراد بها العرف والعادة الابتداء، أي الإنسان يبتدئ شيئا ويتبعه عليه غيره، يسلكون نفس المسلك ويفعلون نفس الشيء، ومن باب يعني ومن باب هذا ومثاله قوله من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها، من دون أن ينقص من أوزارهم شيء، هكذا. بينما السنة في معناها الاصطلاحي في معناها الشرعي، وهذا هو المراد وهذا هو المقصود، ها يعني الإنسان لا بد أن يستعملها بخصائصها بمقوماتها بضوابطها بشروطها بصفتها، أن يعني يستعملها استعمالا شرعيا، لما يتصورها تصورا شرعيا ويعلمها علما شرعيا أثريا ويفهمها فهما كذلك مرضيا ويستحضر كذلك يعني ضوابط ذلك وحدود وقيود ذلك وقواعد ذلك يعني استحضارا مرعيا كذلك، هكذا بكل صراحة. ولهذا نجد مثلا السنة في الاصطلاح اختلف مراد يعني العلماء في إطلاقها واصطلاح هذه العبارة على أشياء، فقد تعددت تعريفات في الحقيقة العلماء للسنة يعني اصطلاحا، حيث اختلفت إطلاقاتهم لها واصطلاحاتهم عليها ومراد كل فريق بها، فتجد يعني الأصوليين تعريفا وتجد للمحدثين تعريفا مختلفا على تعريف الأصوليين مثلا، وكما تجد الفقهاء تعريفا آخر، وما رد هذا الاختلاف في الحقيقة إلى اختلافهم في الأغراض التي يعني بها كل فريق وكل فئة من أهل العلم، يعني هكذا بكثرة، والاختلاف ناشئ يعني من اختلاف الفنون العلوم يعني المجالات العلمية والمقالات النظرية والموضوعات البحثية التي يبحثون فيها. مثلا فالسنة عند المحدثين يعني هم يصطلحون بها على ما ثبت وأضيف وأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، يعني سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبحثون في الشمائل وفي كل شيء، سواء كان ذلك عندهم يعني قبل البعثة أو بعده مثلا، يتناولون هذا كله في يعني في السنة، بينما هي عند الأصوليين إنما ينظرون في مجالات بحثهم ونظرهم، هكذا ولا لا؟ ولذلك السنة عندهم تطلق ويراد بها ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، يعني السنة الفعلية أو القولية أو التقريرية، هكذا. ونجدها عند الفقهاء أنها تطلق ويصطلح بها كذلك يا إخواني على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من باب الفرض، يعني كما يقول ليس لم يكن من باب الوجوب. إذا كان الواجب ما أمر الشارع المكلفة أي المكلفين بفعله أمرا لازما على سبيل الحتم والإلزام أي أمرا جازما، فالسنة دون ذلك أي طلب الشارع فعله لكن على غير سبيل الجزم والحزم والإلزام، مثلا مثل السنن والرواتب وما هي ذلك. وإذن فهي تقريبا دون حكم الواجب، وهي من الأحكام الخمسة: الواجب، المندوب يعني وهو السنة، يعني وكذلك نجد الحرام، نجد المكروه، ونجد المباح. هذه كلها أحكام خمسة، أقسام خمسة من الأحكام، يعني أقسام الحكم التكليفي أي الحكم الشرعي. وكذلك هنالك الحكم الوضعي اللي يقابل الحكم التكليفي، يعني الحكم الوضعي كالسبب وكالشرط مثلا وكالمانع والرخصة والعزيمة والصحة والفساد، المهم باختصار. وعندهم كذلك تعريفات مثلا كقولهم هي ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، يعني ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه مثلا. وقد تطلق عندهم على ما يقابل البدعة، فيقولون مثلا هذا طلاق السنة أو طلاق سني، وطلاق البدعة كذا وكذا، أو طلاق السنة كذا وكذا. عند الوعاظ والمرشدين أي علماء الوعظ والإرشاد، فإن السنة عندهم كذلك مرادهم بها، ما هو مقصود مغارضهم ومرادهم باصطلاح واستعمال وإطلاق عبارة ولفظة السنة، فهي في الحقيقة ما يقابل البدعة هكذا. ويظهر في الحقيقة ذلك من اعتنائهم بأوامر الشرع ونواهيه، فأوامره السنة ونواهيه مثلا بدعة. فيقولون مثلا عندهم يقولون فلان على السنة، أي إذا كان يعمل بالسنة ويوافق في عمله السنة الشرع، إذا كان على الشرع يقول هذا فلان سني على السنة، وفلان على بدعة إذا عمل خلاف ذلك، كما قال عبد الله بن مسعود مثلا الأثر المشهور عنه وغيره: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أو تجد في بعض الآثار قولهم: ما أحدث قوم بدعة إلا أضاعوا مكانها سنة. أما عند علماء العقيدة انظروا دائما يستعملون السنة، انظروا يعتنون بالسنة، يهتمون بالسنة، يعني يستحضرون السنة في أقوالهم، في أفعالهم، في أحوالهم، في مناهجهم، في تقريراتهم، ما شاء الله. كذلك عند علماء العقيدة فإن مرادهم بالسنة عند يعني العقيدة، مسائل الاعتقاد يطلقون عليها ويصطلحون كذلك عليها ويسمونها كذلك السنة. إذن هذا الذي نجده مثلا عند العلماء، مثلا لما كتبوا كتبا كابن أبي عاصم كتب كتاب اسمه السنة، وتناول فيه وسرد وذكر وأورد مسائل عقدية. كذلك الإمام أحمد بن حنبل في أصول السنة، كذلك ابنه عبد الله، يعني وكذلك نجد مثلا أحمد بن هارون الخلال مثلا ابن خلال، يعني الخلال نجد يعني عنده كتاب اسمه السنة. ونجد كذلك مثلا ابن أبي زمنين، أي نعم، كتاب يعني السنة. ونجد كذلك مثلا المزني تلميذ الإمام الشافعي كتاب السنة، هي هكذا، وشرح السنة. ونجد البربهاري كما أسلفنا. ونجد كذلك مثلا أبا جعفر محمد بن جرير الطبري صريح السنة، كلهم يتناولون فيها يعني مسائل العقيدة، فأسموا بمعنى هذه عقيدة سنية. ذلك الذي يتمنى كذلك يسلكون مسلك أهل السنة والجماعة في تقرير مسائل الشرع، وتكون طريقتهم سنية، منهجهم سنيا هكذا، ويكون ما شاء الله تصورهم واستحضارهم لذلك الشيء سنية، وتناولهم لها بفعل لقواعد ومبادئ ومنهجية سنية. لذلك يقول ابن رجب رحمة الله عليه في بيان مراد الأئمة بالسنة حتى يعرف الناس حقيقة السنة وعمومة وشمول السنة، يعني بكل صراحة لكل شؤون الإنسان في عقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه ومعاملاته وتصرفاته في عموم يعني ومختلف شؤونه وأموره. سبحان الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس يعني أمور دينهم، علمهم كيف يلتزمون السنة فيها حتى في قضاء الحاجة، كما قال ذلك الرجل سلمان: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، حتى قضاء الحاجة يعني. لهذا ابن رجب الحنبلي رحمة الله عليه كما في كشف يعني الكربة في وصف أحوال أهل الغربة يعني ذكر قال: مراد الأئمة بالسنة طريقة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان عليها هو وأصحابه السالمة من الشبهات والشهوات. ثم صار أي يعني هذا المراد بالسنة عبارة عما سلم من الشبهات في الاعتقادات، خاصة في مسائل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ومسائل القدر وفضائل الصحابة، وصنفوا في هذا العلم كتبا أي اسموها السنة. هكذا إذن يا إخوان. ولكذلك نجد ابن تيمية يؤكد ويبين أن لفظ السنة في كلام السلف يتناول السنة في العبادات مثلا والاعتقادات هكذا في كل شيء. وإن كان كثير ممن صنف في السنة يعني في مسائل الاعتقاد يطلقون عليها ويؤكدون كذلك بتسميتها واصطلاح اسم السنة عليها يعني لأهمية ذلك، وذلك مثلا كما نجد قول ابن مسعود، عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبي الدرداء مثلا رضي الله تعالى لما كانوا يؤصلون للناس: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. هكذا إذن يا إخوان ينبغي أن يعرف الناس ذلك، ويعرفوا كذلك ينبغي أن يعرفوا أيضا منزلة السنة في الإسلام، منزلة السنة في الإسلام. ها نعم يا إخوان، ومنزلة السنة من القرآن، هذا القرآن الذي أنزله الله على نبيه، هذا الكتاب العظيم الذي يعني بكل كما قال ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، انظروا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا الكتاب العظيم الذي جعله الله تبيانا لكل شيء. هكذا إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. المهم باختصار، هذا الكتاب أنزل السنة، جعل السنة دليلا عليه، مبينة له، قافية شارحة. سبحان الله، ربنا قال في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكانت السنة إذن يا إخوان يعني من بين، لا نتناول السنة من الناحية النظرية، من الناحية التأصيلية، يعني هكذا دراسة يعني كما يقولون خاصة بالسنة، إنما حتى نبين منزلة السنة وعظمة السنة وأهمية السنة وحتمية السنة وشرطية السنة في كل علوم الناس، في كل فهوم الناس، وفي كل قراءات الناس، وفي كل نظرات الناس، في كل تصورات الناس، وفي كل أعمال الناس، في كل منطلقات الناس، في كل مقاصد الناس إلى غير ذلك، يعني بكل صراحة. ولذلك لما ننظر إلى منزلة السنة من القرآن، علاقتها بالقرآن، وظيفتها نحو القرآن، فنجد أن السنة تأتي على ثلاثة أقسام. يعني ممكن القسم الأول، الوظيفة الأولى، أنها تأتي بما يعني بنصوص، تأتي أحاديث من السنة مقررة مؤكدة مؤيدة لما في القرآن. يأتي القرآن مثلا في القرآن الأمر بالزكاة، كذلك جاء في السنة الأمر بأداء الصلاة وإقامتها، كذلك نجد أحاديث، كذلك مسائل كثيرة في أحكام الشرع وشرائع الأحكام، هكذا ولا لا؟ هذه أحكام الشريعة. كذلك تأتي السنة مفسرة، نعم يا إخوان، مفسرة مبينة لما في القرآن. ربنا قال في القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. انظروا كيف ربط يعني العلماء واستنبطوا من هذه الآيات والأحاديث هذا التأصيل العظيم. من بين ذلك مثلا لما قال الإمام أحمد بن حنبل كما يذكر هذا القول الإمام ابن تيمية في كتابه النبوات، أي ما أثر عن الإمام أحمد، لما قال أصول الإسلام أربعة، أصول الإسلام أربعة: الدال والدليل والمبين والمستدل. ها، فالدال ها سبحانه وتعالى ربنا دل عباده، دل الناس على الأمور كلها، ما بين لهم الحمد لله دلهم على ذلك. القرآن بين الضلال ورغب فيه وشوق إليه ودعا إليه وعرف الناس يعني حال يعني أمنة وطمأنينة والسكينة ويقين وسعادة، يعني ما شاء الله، وهداية يعني من أوتي هذا الشيء وسلك هذا المسلك واتبع هذا الطريق هكذا، كما قال ربنا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هذا هو اتبعوه. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بالعلم والعرفان وبالدليل والبرهان ما شاء الله، فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. المهم باختصار، وكذلك الشيء الذي يضرهم نهاهم عنه، حرمه عليهم، رهبهم منه، ها سبحان الله العظيم، بين كل شيء. لما تمشي بالقرآن خلاص ترى كل شيء على حقيقته، تمشي على علم ودراية وهدى ما شاء الله وبصيرة. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم يمشي سويا على صراط مستقيم. لذلك سامحوني، فينبغي الإنسان أن يدرك هذه الأشياء ويعلمها. لهذا ربنا سبحانه وتعالى بيّن له في القرآن، وجعل كذلك السنة مبينة، نعم جعلها شارحة للقرآن، كما قال الأوزاعي رحمة الله عليه: السنة قاضية على القرآن، الشارحة خادمة وموضحة مفسرة للقرآن. نعم القرآن أحوج للسنة، يعني لا يستطيع الإنسان أن يستقل بالقرآن عن السنة، لا يفهم، لا يعلم، لا يعقل، سيحرم أشياء حكمها مراد الله تعالى بها يعني، ومقتضى ذلك الخطاب وتفسيره وحكم ذلك الخطاب كذا وكذا، يعني أنه التحريم. لكن أنت استقلالك واستغناؤك مثل ما يفعل أدعياء، يعني هؤلاء الذين النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم، يعني الذين يقولون حسبنا القرآن ما وجدنا في القرآن حلالا، يعني حللناه لأنفسهم وجدنا فيها حراما حرمناه على أنفسنا، لا غلط، هذا لا يصح كما سيأتي إن شاء الله. المهم باختصار، فربنا أنزل وأوحى إلى نبيه كذلك السنة، وأنزلها عليه كذلك، كما قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فجعل السنة كذلك وحيا كما قال ربنا: وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هكذا. إذن فإذا قال الدال والدليل، إيش الدليل؟ والقرآن، القرآن الكريم. والمبين هو السنة، المبين هو النبي صلى الله عليه وسلم، أي سنته، بسنته بيّن القرآن، قيد المطلق وخصص العام وبيّن كذلك وعين مبهم وفسر المشكل وهكذا ما شاء الله، جعل هذه السنة شارحة للقرآن. تذكرون لما جاءت تلك المرأة من بني أسد، يقال أنها تسمى أم يعقوب، يعني المهم باختصار، هذه المرأة سمعت ابن مسعود يلعن النامصات والمتوشمات وكذا، لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات وكذا، فاستنكرت ذلك، قال: من هذا الذي يلعن؟ قال: أنا. كيف تلعن شيئا ما لعنه الله؟ قال: لا بل لعنه الله، أنا أقول لعن الله. فقال: كيف تلعن شيء وأنا قرأت القرآن؟ هل هذا في القرآن؟ قال: نعم. قالت له: أنا قرأت القرآن كله فلم أجد. قال: لو قرأتيه، يعني لو قرأتيه حقا لوجدتيه. فتعجبت المرأة، يعني تعجبت، فسألته: ماذا يعني بما يقول؟ وهل يعي ما يقول؟ هو يعي ويعني، عبد الله بن مسعود يا إخوان كان يستعين على فهم القرآن حتى بتتبع ومعرفة أسباب النزول، متى وأين وفي من، نعم نزلت يعني. المهم باختصار، فذكر لها الآية وهي قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لن قرأت كلمة وما سمعت هذه الكلمة فهمتها، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فبهتت وسكتت. شايفين؟ كذلك المستدل، انظروا المستدل بما يستدل، يستدل بالقرآن والسنة، ويفسر القرآن بالسنة، ويفهم القرآن على ضوء السنة، ويجعل سبيله ودليله على صحة وسلامة والسداد والصواب فهم القرآن السنة. شايفين يا إخوان بارك الله فيكم؟ لذلك ينبغي أن نعلم حقيقة هذا الأمر وعظمة هذا الأمر. ولذلك لما العلماء حتى في مسائل العقيدة لما يشيرون إلى ذلك دائما يشيرون إلى المصدر، مصدر التلقي، مصدر الاستدلال، هذا الذي تميز وامتاز به أهل السنة على غيرهم. كانت السلامة وكانت العصمة وكانت الهداية وكانت الاستقامة، يعني محاسن ذلك عديدة وكثيرة متنوعة ومتعددة ومتعدية، سبحان الله. نعم يا إخوان، ولهذا وإلى هذا يشير الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل في أصول السنة يستهلها بهذا بقوله أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. شايفين يا إخوان؟ كلهم جميعهم يعني تلقى الإشارة إلى هذا، إما تصريحاً وتفصيلاً وتأصيلاً، وإما تلويحاً وإجمالاً، لكن يعنون ذلك ويريدون ويقصدون ذلك ويؤكدون كذلك. نعم يا إخواني، قد يقول الإنسان ما هي الأدلة؟ هو الحق لما نقول بوجوب لزوم السنة. نعم يا إخوان، تجدون الآيات كثيرة والأحاديث كذلك جاءت متضافرة ومتظاهرة ومتكاثرة كذلك في ذلك، وآثار السلف مأثورة ومسطورة مشهورة في كتبهم، في دواوينهم، في النقول والروايات المنقولة والمروية عنهم. الآيات، تذكرون كلمة الإمام أحمد لما قال نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا واتباع السنة ولزوم السنة. لأن الطاعة، ما هي الطاعة؟ الطاعة يعني ممكن نقول بمعناها اللغوي، يعني هو لما يتبع الإنسان الشيء المطلوب منه على الوجه المرادي، كذلك لما يلتزم بالشيء المطلوب منه على الوجه المراد. أنت يعني طلب منك وأريد منك وخطبت بخطاب مفاده ومراده ومقتضاه كذا وكذا، تلتزم على الوجه المطلوب والمرادي. بينما في معناها الاصطلاحي هي موافقة الأمر الديني الشرعي، هذه يعني موافقة الأمر الديني الشرعي، هذه السنة بمعناها مثلا، يعني معناها الاصطلاحي هكذا الشرعي. ولذلك لما ربنا سبحانه وتعالى يعني مما يؤكد وجوب الالتزام بالسنة ولزوم السنة والمحافظة على السنة والرجوع إلى السنة والصدور عن السنة والتحاكم إلى السنة يعني هكذا، فتجد هذا هو الذي يريده، وتارة يحذر يعني من مخالفتها كتأكيد لوجوب ملازمتها وموافقتها ويعني ومتابعتها كذلك، ومداومة الإنسان على ذلك كذلك. فالآيات في الحقيقة كثيرة، نجد منها قوله تعالى، انظروا يا إخوان لما يخاطب الله سبحانه وتعالى المؤمنين، لأن المؤمن يعرف يقدر الله حق قدره ويعرف عظمة ربه ويستحضر ذلك ويستشعر ذلك في نفسه، فإذا خاطبه الله يعلم عظمة ذلك ويعلم أهمية خطابه، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أي يا عباد الله، إذا سمعتم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، يعني هذا خطاب استعد له وكأنه فيه استنساط إعداد لسماعه حتى لا يفوتكم منه شيء، وحتى لا تغفلوا كذلك أنتم عن شيء مثلا. وقال فأرعها سمعك، إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ولذلك لما قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، هكذا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله إلى القرآن الكريم، الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إلى شخصه ونفسه وذاته عليه الصلاة والسلام، يأتونه ويسألونه ويستفسرونه ويستفتونه إلى غير ذلك. لكن بعد وفاته هو الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم والرد إلى سنته يا إخواني. ولذلك كذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أنتم لما تسمعون هذه الآيات تأملوا وتدبروا وتمعنوا، أنعموا أنظاركم وأفكاركم وعقولكم وقلوبكم، نعم يا إخوان، حتى تفهم أنه ينبغي يعني دائما وأبدا تتبع تعلم العلم الشرعي وبعدين تعمل به على الوجه الشرعي المرضي. ولذلك يبين بأنك أنت معشرة يعني أنتم معشرة عباد الله المؤمنين لما يأتيكم قضاء الله وقضاء رسوله ما عليكم إلا أن تسلموا وتستسلموا وتلتزم وتطيعوا، هكذا هو المؤمنون. ها ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بذلك كقوله تعالى مثلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. شايفين يا إخوان؟ وكذلك قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. آيات كثيرة في هذا السياق، في هذا الباب، في هذا المراد، في هذا المعنى، في هذا الحكم يا إخواني. ولذلك كقوله تعالى مثلا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. شايفين؟ ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، هكذا ولا يا إخوان؟ وكذلك ومن يطع الله، نجد قوله تعالى آيات كثيرة في هذا الباب يا إخواني وفي هذا السياق أيضا وفي هذا المراد وهذا الأمر المطلوب على سبيل الوجوب. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إذن يا إخوان، ولذلك تجد آية أخرى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، هكذا ولا يا إخوان؟ ولهذا ربنا بين حقيقة المؤمنين لما قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هكذا ولا لا؟ ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. آيات كثيرة، لهذا حذرك من مخالفته في بعض الأحيان، حتى في نفس الآية يأتي الأمر والتأكيد عليه بالنهي عن نقيضه وضده وعكسه وغيره، كقوله تعالى مثلا نجد الآيات في هذا، مثلا نجد قوله تعالى الآية الكريمة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. شايفين؟ ولما تجعل أنت قوله تعالى انظر لا تجعل دعاء الرسول يعني آية النور الأولى، كذلك يعني آية اللي قبلها آية الحشر واللي قبل التي قبلها هذه هي من النور أيضا. المهم باختصار قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، هذه آية النور. وكذلك قوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا انظروا إلى الشاهد فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هكذا ولا لا؟ قال ابن كثير في هذه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، قال أن يخالفون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمره وش هو؟ ما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قبل وما خالفه فهو مردود على قائله كائنا من كان. ولذلك قال أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد رحمة الله عليه يعني انظر يخشى الإنسان يعني تدري ما الفتنة، ها؟ لأن بعض الناس تذكرون ذلك الرجل الذي أنكر عليه الإمام مالك مخالفة السنة في الإحرام لأن أراد أن يحرم من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان لما يكون مقبلا قادما آتيا داخلا مكة من المدينة فيحرم من ذي الحليفة، ما يصطلح عليه اليوم بأبيار علي، من ذي الحليفة، هكذا ولا لا؟ ذلك هو الميقات الذي ينبغي أن يحرم منه كل محرم سواء كان لعمرة أو لحج، هكذا. فالرجل أراد أن يحرم من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمام قبره مثلا، فقال له من إمام مالك إني أخشى عليك الفتنة. لهذا الإمام أحمد لما قال أتدري ما الفتنة؟ الإنسان لما تقول فتنة ممكن يستهين يستخف، ما يعظم الأمر، ما يتصور خطورته، ما يتصور خطورة مخالفة السنة، ها؟ وضررها وأثرها وعاقبة عقوبة صاحبها وحال مآل صاحبها، استغفر الله العظيم. قال لما قال ذلك الرجل بعقله ورأيه قال وأي فتنة تخشاه في بضع خطوات فقط. فكرر وردد واستمر على تحذيره بتلك العبارة لأن ربنا قال فليحذر الذين حذروا بهذه العبارة، وهي كلمة ربنا سبحانه وتعالى قال فيها ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فلهذا أتلى عليه الإمام مالك الآية يكفيك القرآن واعظا ويكفيك كذلك منبها معلما ويكفيك كذلك آمرا ناهيا ويكفيك أيضا رادعا زاجرا. القرآن يا عباد الله، الجن لما سمعت القرآن لأول مرة تسمعه التزمت واستجابت، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، أي استجبنا وامتثلنا. ها؟ قال أتدري ما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، هذا في الدنيا وفي الآخرة إيش؟ عذاب أليم عياذا بالله. لذلك يا إخواني بارك الله فيكم ينبغي أن تعلموا عظمة السنة، ها؟ ومنزلة السنة في الإسلام، وأن المرأة لا بد أن يكون عليها، بها أمر رب العالمين عباده أجمعين. نعم يا إخوان لا بد أن يلتزموا بذلك، ولهذا كذلك جاء في السنة الأمر بها والحث عليها والترغيب فيها والتحذير من مخالفتها ومجانبتها. نعم يا إخواني، وأن يستحضرها الإنسان وأن يستصحبها الإنسان وأن يستظهرها الإنسان ويستشعرها حيثما حل وكان وفي أي مكان وفي أي زمان ومع أي إنسان، بل حتى مع الشيطان دائما يلتزم السنة بالإتيان بالأذكار الثابتة والأدعية الثابتة وبالعبارات الثابتة لأن الدعاء عبادة. أقول كحديث العرباض بن السارية تلك الوصية العظيمة، ذلك الحديث الذي يأتي به الناس في تقرير حجية السنة والأمر بالسنة ووجوب الرجوع إلى السنة والاعتصام بالسنة، يعني تريد أن تمنع نفسك مما يضرك فعليك بالسنة، تريد أن تضر أن ترد وتمنع وتقي نفسك من هذه الأخطار والأضرار وعموم يعني أوضار الشرك والبدع والضلالات وكذا فعليك بالسنة. نعم، الفتن تتقى بالسنة، تدفع بالسنة، ترفع بالسنة. المهم باختصار، يروي الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. المهم حديث العرباض تذكرون كلكم، وهو من الأربعين النووية، لما يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ثرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. انظروا يا إخوان، تأملوا يا إخوان، تدبروا يا إخوان، تمعنوا يا إخوان، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. انظروا إلى الأمر بها والحث عليها، أهمية التمسك بها حتى لا تضيع منكم وحتى لا تؤخذ منكم وحتى لا تصرفوا عنها ولا تمنعوا منها. يعني سبحان الله، قال تمسكوا بها، والتمسك هو الأخذ بالشيء بحزم وعزم وجزم وحسم كذلك، تمسكوا بها، الأخذ بقوة هكذا، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد كناية عن التمسك الشديد السديد الرشيد، وإياكم ومحدثات الأمور، هذا خلاف السنة ومن نواقض السنة ومن موانع السنة ومن الصوارف عن السنة، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رأيتم؟ وتجد كذلك حديث العرباض هذا جاء كذلك من في رواية، أي في حديث آخر يرويه العرباض، قوله صلى الله عليه وسلم قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يرجع عنها بعدي، وفي رواية لا يزيغ عنها بعدي إلا خاسر، وفي وهنا إلا هالك، ومن يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وتجدون كذلك يعني هذا الأثر الحديث رواه أورده اللالكائي في أصول الاعتقاد. المهم، ونجد كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، قوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله، قال ومن يأبى، قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وحديث جابر بن عبد الله يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. أنتم تعرفون الأنبياء إذا ناموا، نحن معشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا. المهم، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا، فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا، بنى دارا وجعل فيها مأذبة، وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأذبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل كذلك. فقالوا أوله فسره يفقه حتى يفقه. فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقال فالدار الجنة، فالدار الجنة والداعي هو محمد، الداعي محمد، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله. هكذا الحديث، يعني نجد حديث يعني مثلا أبي موسى الأشعري هو كذلك في الصحيحين إنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي لتوهم في مسرعين في الليل لم ينتظروا حتى يصبحوا. انظروا يا إخوان، استجابوا استجابة فورية لأنهم حذرهم وأنذرهم كذلك. فإذن فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا كذلك، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم. بعدين ماذا حصل لهم؟ فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم هكذا. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. وتجدون حديث جابر كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان، تذكرون لما كان يخطب كان يستهل خطبه يعني بخطبة الحاجة المعروفة والمشهورة، بخطبة الحاجة التي كان يعلمها إياهم كما كان يعلمهم السورة من القرآن. وما يأتي ومما يأتي وجاء في ثنايا هذه الخطبة وألفاظها، أي افتتاح هذه الخطبة، كان يقول أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رأيتم يا إخوان؟ وكذلك ما أخرجه مالك مرسلا في الموطأ، والحاكم كذلك مسندا وصححه، أي في مستدركه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. حديث كثيرة في هذا. لذلك يا إخوان لما نجد النبي عليه الصلاة والسلام يحذر كذلك من الاستغناء بالقرآن زعما أنه هذا الإنسان يستغني بالقرآن عن السنة، لا والله، القرآن نفسه يدعوك إلى السنة، القرآن نفسه يبين بأن ما فيه يفسر بالسنة، القرآن نفسه كذلك يبين بأنه هو المبين والسنة هي المبينة، فلا بد لمعرفة المبين بالمبين حتى يستبينها الإنسان ويعرف معناه ومراده وفحواه ومقتضاه وكل شيء ما شاء الله. ولذلك لما قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا. حديث أبي رافع، هذا عند أحمد وأبي داود والترمذي وغيرهم. وكذلك نجد حديث: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حرام فحرموه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع إلى آخر. يعني رأيتم أحاديث كثيرة في هذا السياق. وكذلك نجد يا إخواني بارك الله فيكم العلماء يعني وحتى السلف الصالح كانوا يشيرون إلى هذا ويؤكدون عليه رحمة الله عليهم، لما يبينون يعني كما جاءت آثار عن السلف تأمرهم يعني بل يحثون عليها بها أقول، ويؤكدون فيها ويأمرون كذلك غيرهم ويوصون كذلك من بين أيديهم من مثلا الصحابة التابعين والتابعون الأتباع يعني أتباع التابعين وأتباع التابعين كذلك من خلفهم، وهكذا يتوارثون ويتداولون ويتناولون هذه الآثار في تعظيم قدر السنة ومعرفة عظم شأن السنة. نعم يا إخوان، ولذلك نجد مثلا عبد الله بن مسعود يؤكد على وجوب اتباع السنة وينهى كذلك ينهى عن ماذا؟ عن مخالفتها، كما ذكر هذا الأثر مثلا اللالكائي مثلا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول عبد الله بن مسعود وهذا مشهور: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هكذا ولا لا؟ وكذلك الإمام يعني نجد كذلك الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه لما يؤكد لما يقول اصبر نفسك على السنة، اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، واتبع سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. كانوا دائما وأبدا يؤكدون على هذا. وتجد كذلك قول معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه، فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة، فإنما ابتدع ضلالة. وكذلك حديث يعني أثر حذيفة، اتقوا الله يا معشر القراء، خذوا طريق من قبلكم، فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا، وإن تركتموه يمينا وشمالا فقد ضللتم ضلالا كذلك بعيدا. شايفين يا إخواني؟ فلا بد من معرفة هذه الآثار هكذا. وكذلك قول الإمام يعني ما أورده الإمام اللالكائي من أثر ابن مسعود لما ذكر أثرا عنه كذلك، وهو قوله يجيء قوم يتركون من السنة، هكذا يتركون من السنة، يعني لعلهم يستصغرونها ويستخفون ويقول هذا لا يضر شيء قليل. لا والله يا إخوة ما تقولوا هذا. قال يا قوم يتركون من السنة مثل ما مثل هذا يعني الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يتركون السنة، وإن آخر ما يتركون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. سبحان الله العظيم. لذلك عظموا السنة يا إخوان، وحببوها كذلك، ادعوا الناس إليها، وبينوا للناس يعني عظمتها، وبينوا للناس كما كان يقول الإمام مالك بن أنس كما يروي عنه ابن وهب، تذكروا السنة، يتكلمون عن السنة وفضلها وفرض كذلك مع التزامها ولزومها وتطبيقها وامتثالها هكذا، ووجوب كذلك المحافظة عليها والتقيد والارتباط والانضباط بها، يتكلمون عن السنة. فأجمل الإمام مالك لهم عظم شأنها حتى لا يقول هي كذا، يعني يذكر فضائلها بوجوه كثيرة وصور عديدة وبعبارات كثيرة وغزيرة وطويلة، أجملها بعبارات جامعة نافعة ماتعة ومانعة، وهو قوله ما يعني ذكره الإمام مالك، السنة سفينة نوح، أي إن مثل السنة كمثل سفينة نوح، مثل سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلف عنها أي من تخلف عنها غرق، يعني هلك غرق. سبحان الله العظيم. تذكرون ابن سيدنا نوح لما دعاه أن يركب معه في السفينة، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. سيدنا نوح يتكلم بالوحي. كذلك أهل السنة لما يدعون الناس إلى السنة، الناس اليوم للأسف الشديد غرهم ما وضرهم في الحقيقة، غرهم هذا الرأي الذي أوتوه يعني والعقل الذي اغتروا به، فأصبحوا يقعدون ويؤصلون وينظرون ويقررون قواعد ما أنزل الله بها من سلطان، بل هي من وحي الشيطان، يعني لرد السنة والتعليل والتأويل، كيف يصرفون وكيف يردون هذه السنة، حتى ألف بعضهم قواعد في التعامل مع السنة كذا وكذا، عياذا بالله عياذا بالله. سبحان الله العظيم. ولذلك لما قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال ماذا قال له نوح عليه السلام؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. والله يعني فأنتم تعرفون. كذلك الإمام مالك يعني اختصرها وأجملها بهذه العبارات، وعبارات وجيزة وبديعة ما شاء الله. ولذلك كان كما أخرج البيهقي رحمة الله عليه عن الإمام الزهري ابن شهاب الزهري، قال كان من مضى من علمائنا يقولون، أي ليس واحدا أو اثنين أو ثلاثة، يعني علماء كثيرون كانوا يتداولون وكانوا يرددون وكانوا تواترت عليهم هذه النقل وتواطأت عليها ألسنتهم وعقولهم وهكذا ورواياتهم كذلك. المهم باختصار لما كانوا يقولون الاعتصام، كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاح، الاعتصام بالسنة نجاح. لذلك يا إخواني بارك الله فيكم، لما الإنسان يعني يلتزم بالسنة يجد ثمراتها عديدة. والحقيقة أنت لما تسأل وتريد أن تعرف بأن هذه الثمرات عديدة، مثل ما يقول يعني نرى مثلا الإمام ابن القيم كما في كتاب الفوائد قال أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة، أي لزوم السنة، والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلا من هذه الثلاث، إلا من هذه الثلاثة، وما انقطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. سبحان الله. ولذلك كما يقول إمام أحمد، بل أعني الإمام ابن حبان في كتابه في مقدمة صحيحه، صحيح ابن حبان، يذكر إن في لزوم سنته تمام السلامة وجماعة، تمام السلامة وجماعة الكرامة، لا تطفأ سروجها ولا تدحض حججها، من لزمها عصم ومن خالفها ندم، ولا تحين مندم. يا إخوان متى تندم؟ يندم الإنسان كما قال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. نريد الإنسان لما يسمع لهذه الشواهد وهذه الدلائل وهذه النقول وهذه النصوص بعقله وقلبه وجوارحه، نعم يا إخوان، حتى يعقل، ولا يعقل فقط عقل فهم، إنما نريد منه أن يعقلها عقل رشد. والرشد هو العلم، أي تعلم العلم الذي العلم النافع الشرعي الذي بعث الله به نبيه وأن تعمل به. هكذا يا إخوان. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إذن ومن خالفها ندم، وإذ هي الحصن الحصين والركن الركين الذي بان فضله ومتنا حبله، من تمسك به ساد ومن رام خلافه باد، فالمتعلقون به أهل السعادة في الآجل والمغبوطون بين الأنام في العاجل. وكذلك يقول الإمام ابن قدامة في ذم الموسوسين في اتباع السنة بركة موافقة الشرع ورضا الرب تبارك وتعالى ورفع الدرجات وراحة القلب ودعة البدن وترغيم الشيطان وسلوك الصراط المستقيم. هؤلاء الثلاثة أجمل لنا ثمرات وآثار لزوم السنة يا إخوان. ويكفيكم يعني قوله من أطاعني دخل الجنة، فسبيل الجنة السنة يا عباد الله، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكذلك لما يعني ذكرنا أيضا هذه الآثار وهذه النصوص وهذه الكلمات وهذه التوجيهات مبينين مكانة السنة، علو مكانة السنة وعظمة شأن السنة وحجية السنة، وأن السنة هي طريق النجاة والسلامة وسبيل الصلاح والفلاح ودليل الأمن واليقين والهداية. يا إخواني بارك الله فيكم، كذلك أشار الإخوان في اختيار عنوان هذه الكلمة يعني وجوب يعني لزوم السنة، كذلك أن نبين خطورة البدعة وخطورة البدعة. نعم يا إخوان، وأحسن فعلا وصنعا واختيارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يحث أصحابه على السنة كذلك في نفس السياق وفي نفس الباب وفي نفس الحديث ليؤكد على السنة ويعضد ويؤيد القول والتوجيه والأمر والحث كذلك والترغيب في لزوم السنة بالتحذير من البدعة، لأنه إذا حرمتك حرمتك من شيء عظيم مثل قضية الشرك والتوحيد، كذلك البدعة مع السنة مثل الشرك مع التوحيد يا عباد الله. كذلك ربنا مثلما جعل أعظم شيء أمر به الناس التوحيد، فأعظم شيء نهى الناس عنه كذلك الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. كذلك البدعة، البدعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر الناس منها، كان يحذر وينهى الناس عنها بكل صراحة ويبين خطورتها للناس وضررها كذلك للناس، ويبين عاقبتها وعقوبة كذلك من وقع فيها. نعم يا إخوان، حتى يحذرها الناس. فلذلك مثلا لما نجد الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل، حديث العرباض وعضنة، حديث جابر بن عبد الله، الأحاديث الأخرى كلها، كل ما يأتي بلفظ وعبارة مخالفة السنة ينهى يدل على البدعة، لأن ما يخالف السنة في هذه هي البدعة، احذروا من البدعة. وكقوله فالبدعة عموما تعرفون، ليس هذا الحديث هو حديث، فالحديث يعني وتناول البدعة بطريقة تأصيلية تنظيرية علمية، إنما فقط ليشير إلى خطورة البدعة حتى يعظم قدر وتعظم مكانة ويعظم كذلك تمسك الناس بالسنة وعلم الناس بأهمية السنة. هكذا يا إخوان، أهمية السنة وقيمة السنة ومكانة السنة في حياة الإنسان، في حياة الإنسان، في دينه ودنياه، يمشي على السنة في دينه ودنياه. نعم يا إخوان، فالبدعة عموما باختصار شديد، البدعة عموما في اللغة نجد أنها يعني بها كما يذكر العلماء هي إحداث شيء على غير مثال سابق، يأتي الإنسان شيئا يفعله ولم يفعله احتذاء واقتداء ويعني وامتثالا ومشابهة لمن سبقه إلى فعل هذا، يعني يتمثل ذلك ويستحضر ذلك ويوافق ذلك ويشاكله، لا لم يخطر بباله هذا ولم يعلم أحدا ولم يرى أحدا فعل مثله ولا فعلا كذلك رآه قبله أبدا، إحداث شيء على غير مثال سابق له. ولهذا ضرب الله أمثلة مثلا كما قال لنبيه قل ما كنت بدعا من الرسل، أي ما كنت أول المرسلين، فقد أرسل الله قبلي رسلا كثيرين وجئت يعني على فترة منهم، هكذا ولا لا؟ فالنبي سبقته رسل كثير، ولهذا قال له ربه فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أي نعم، وكذلك قوله منه كذلك بديع السماوات والأرض، فالله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، فإنه تبارك وتعالى يعني في إبداعه إياها وإحداثه لها من غير مثال سابق هكذا. ونجد أما تعريفها الشرعي هذا الذي ينبغي أن تعرف خصائص ذلك وضوابطه أيضا حتى تعلم حقيقة البدعة، ما هي البدعة في تعريفها ولذلك العلماء حقا يعني ذكروا في تعريف البدعة بعبارات مجملة وكذا، ولهذا اختصر وأجمل يعني الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه العظيم الاعتصام ذكر تعريفا شاملا، تعريفا جامعا، تعريفا يعني ضافيا ووافيا وكافيا بإذن الله، وهو قوله، لأن قوله يعني لما عرفها قال: فالبدعة يعني عبارة عن الطريقة في الدين مخترعة، هي الطريقة المخترعة في الدين هكذا، المضاهية للشرعية هكذا، والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. وطبعا هذه الطريقة لم يدل دليل شرعي على اعتبارها أصلا أو وصفا، أي البدعة الحقيقية والإضافية كما يقولون هكذا ولا لا. ولما تقول أنت تعريف السلف لما يعرفون شيئا، تعريف أهل السنة، تعريف أهل السنة لما يعرفون شيئا تسألهم عن مصدره يذكرون لك المصدر، عن دليله، عن دليله يذكرون لكم الدليل الشرعي، لأنه مسألة شرعية لا بد أن تكون مستمدة من أدلة شرعية ومستندة إلى نصوص وأدلة شرعية. ولهذا يكفيك أن تذكر ثلاثة أحاديث عن المصطفى تجد هذا التعريف يعني تضمنته، ها، وتضمنته هذه النصوص الثلاثة، لما يبين يعني بأن هذه البدعة إنها بدعة ضلالة حقا، مضاهية للشرعية، يعني سبحان الله أشياء مخترعة في الدين، حتى تعلم بأن البدع الدنيوية هذه مسائل ليست معنية يعني بهذا التعريف، وليست مندرجة تحته، وليست كذلك مرادة به، يعني نقول هذه بدعة في الشرع، إنما هذه بدعة في الأمور الدنيوية، والأصل في الأمور الدنيا والإبداع طبعا بالانضباط الشرعي، مراعاة المصالح، مراعاة كل المنافع، يعني تضبط بالضوابط الشرعية وتجرى على القواعد الشرعية وتقيد كذلك وتسير أيضا ويحكم عليها كذلك بالأحكام الشرعية، ما كان نافعا يكون نافعا، وما كان ضارا يكون ضارا، ما كان فاسدا إلى غير ذلك. المهم هذه أشياء معروفة في بابها ومجالها. المهم تجد أنت حديث العرباض لما قالوا: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا دليل على أن الابتداع في الدين ضلالة ليس الهداية، فما إذن هذا مما يدل على ردها وذمها والنهي عنها والتحذير منها هكذا ولا لا يا إخوان؟ سبحان الله. وكذلك نجد حديث جابر لما الذي ذكرناه آنفا لما قال يعني ذكر لنا ما كان يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وما رواه عنه كما في صحيح مسلم لما قال: وشر الأمور محدثاتها، انظروا شر الأمور محدثاتها، إذن البدعة شر وليست خير، لأن بعض الناس يستحسنون، يرحم الله مالكا ابن أنس كما رواه عنه ابن الماجشون أحد تلامذته، ابن الماجشون أحد تلامذة الإمام مالك، وأورد هذا الأثر الإمام أبو إسحاق الشاطبي في كتابه الاعتصام أيضا، وهو أنه سمع مالكا يقول، انظروا يا إخوان، تأملوا يا إخوان، قوله: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة، انظروا كيف كانوا يحكمون، لأنه من استحسن فقد شرع، أنت تحسن هذه الأشياء تستحسنها، والشارع استقبحها، والشارع ذمها وأنت تمدحها، والشارع أبطلها وأنت تصححها، والشارع ردها وأنت تقبلها، إلى غير ذلك. يعني سبحان الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وكأنك تتهم الشريعة ويعني سبحان الله بعدم الكمال، وكأنك تستدرك على رب العالمين، وكأنك تتهم النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى خطورة هذه التأويلات وهذه التنظيرات وهذه التقريرات وهذه الآراء والأفكار، عياذا بالله يا إخوان. ولذلك قال جابر لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها، المحدثات في الدين طبعا، يعني محدثة في الدين، هذه الطريقة المخترعة في الدين، يعني عبارة طريقة في الدين مخترعة، أي محدثة مبتدعة، مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ولا أصل لها لا في السنة والقرآن. نعم يا إخوان. المهم باختصار قال: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، كما في صحيح مسلم. وتجدون كذلك رد هذه الأمور المحدثة في الدين مردودة، مرفوضة، ممجوجة، غير مقبولة. وهو تجد حديث عائشة أم المؤمنين تذكرون الحديث كما في صحيحي البخاري ومسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك من 40 النووية: من أحدث في أمرنا هذا، انظروا، من أحدث في أمرنا هذا، أي في ديننا هذا، ها، في الدين، يعني هي عبارة عن طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه وتعالى. يقول: والله يا فلان، كما قال ذلك الرجل لسعيد بن المسيب لما نهاه، لما كان يصلي يركع بعد الفجر، بعد الصبح ركعات، فرآه يفعل ذلك فنهاه وزجره ونهره وشدد عليه في النهي. فالرجل قال: أو يعذبني الله تعالى على الذكر والصلاة؟ إيش الذي فعلته؟ أذكر الله وأصلي. انظروا يا أخوان، انظروا إلى السنة شاهدة وقائدة تشهد على الإنسان، وهي التي تقود الإنسان إذا أراد حقا وصدقا، يعني يريد النجاة، فإذا اتبعها نجا. الاعتصام بالسنة نجا، الاعتصام بالسنة نجا، تنجو من النار بإذن الله، تنجو من الضلالة بإذن الهداية، لأن هي نفسها هداية هكذا. ولهذا ماذا قال له سعيد بن المسيب؟ قال له: إنما يعذبك الله على مخالفتك للسنة. هذه الصلاة ما شرعها الله، ما صلىها الرسول صلى الله عليه وسلم. أنت تلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتتقيد بسنته صلى الله عليه وسلم، ما كان يفعل فما يفعل، وإلا فقد أحدثت شيئا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في العبادات المنع، التوقف، ما تفعل شيئا من العبادات حتى تتأكد، وحتى تعلم، وحتى تستيقن، يعني تقوم الأدلة الصحيحة الصريحة المقتضية والمريدة يعني والمعينة والمبينة لذلك. ما تجعل هذا تأويلا من تلقاء نفسك، ورأيا تراه من قبيل يعني كذلك تأويلك ولا تفسيرك ولا فهمك السقيم اللئيم. قال الإمام مالك: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال الإمام مالك رحمة الله عليه، قال: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. رأيتم يا إخوان؟ وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولا يعني لا يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هكذا يا إخواني بارك الله فيكم. أما الإنسان لما ينظر إلى خطورة البدع، فالشارع شدد في أمر البدع، أهل السنة أرحم الناس بالخلق حتى في شدتهم، حتى في شدتهم مع المبتدعة، لعلهم يرجعون، لعلهم كذلك يتذكرون، لعلهم يعقلون، لعلهم يثوبون إلى رشدهم، لعلهم يتوبون إلى ربهم، لعلهم يقلعون عن حوبهم، أي عن بدعهم ومعاصيهم وسيئاتهم ومخالفاتهم. يا إخوان، إيه هذه الشدة؟ فيها معنى وفيها حكمة. فأهل السنة بكل صراحة شدتهم شدة مشفق، شدة مشفق، هكذا بكل صراحة. لذلك يا إخواني، إذا علمت أنت أن الشارع شدد في البدعة والمبتدعة، يعني هذا أمر البدعة معصية عظيمة، يعني بكل صراحة يتاب من المعصية ولا يتاب من إيش؟ من البدعة. سبحان الله، رأيتم كيف؟ ولذلك كانت البدعة أشد من هذه المعاصي، لأن البدعة يستلذها، يستحسنها، يتعلق بها، تهواها وترغب فيها نفس المرء، لأنه اتخذها قربة واتخذها طاعة، فزينها له الشيطان. فبالعكس، إنما أهل البدع أرأيتم إلى أين أدت بهم البدع؟ خطورة البدع على العقول، خطورة البدع على الألسن حتى في الكلام، خطورة البدع على القلوب تؤثر في القلوب، خطورة البدع على الجوارح، خطورة البدع على العقائد والعبادات والأدعية، يعني على اللسان، على القلب، على العقل، على الفكر، على كله. احذروا، لا تظنوا خطورة البدعة قاصرة على وجه دون غيره، بل تتعدى وتتوسع وتكبر وتعظم عياذا بالله. المهم باختصار، لذلك نجد أن هذه البدع في الحقيقة خطورتها متعددة وليعني ولذلك ومتنوعة. ولذلك نرى مثلا العلماء يذكرون يعني خطورة هذه البدع، وفي الحقيقة منهم من يجملها، وتحت كل ما يذكرونه كأصل أو وجه أو صورة إنما تندرج تحته أو تتفرع عنه فروع، وتندرج تحته صور كذلك وفروع. فمثلا نجد لما يكون عمل المبتدع مردود، يعني العمل القائم على البدعة مردود، اعلموا ذلك، بمعنى لا يقبل الله سبحانه وتعالى عبادة يعني مع البدعة، لما تكون تلك العبادة صلاة ولا صياما ولا عبادة من العبادات ولا طاعة من الطاعات ولا قرب من القربات، يعني بكل صراحة كانت مشوبة بالبدعة وموسومة بالبدعة وقائمة على البدعة، فإنه لا يقبلها الله. سبحان الله العظيم. يكفيك قوله سبحانه وتعالى يعني قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا، ها، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يغتر بها صاحب، ولكن لا يقبلها. يكفيك قوله الحديث الذي ذكرناه آنفا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا رواه البخاري ومسلم، وانفرد الإمام مسلم دون البخاري بزيادة: من عمل عملا، انظروا، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فهو رد. شايفين يا إخوان؟ وكذلك من بين خطورة البدعة، وجوه خطورة البدعة يا إخواني بارك الله فيكم، نقول إنه يوم القيامة لا يرد الحوض ولا يحظى كذلك بشفاعته صلى الله عليه وسلم. انظروا، لو كان يعني أهل السنة دائما بالصياط لقلتم والله هذه ضربة رحيم، هذه صوتة وضربة ممن يريد الخير لي وأنا أريد الشر لنفسي. انظروا يا إخوان، هذه يعني كأنهم يريدون إيقاظ الغافلين وتنبيههم، ويريدون تعليم الجاهلين وترشيدهم، ويريدون تقويم هؤلاء المنحرفين ما شاء الله وترشيدهم، وإلى غير ذلك مما يريدونهم به. فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي قوم قال أنا فرطكم على الحوض، لا يرفع عنا رجال منكم يعني حتى إذا هويت لأناولهم اجهدوني، فأقول أي ربي أصحابي، كما في حديث أمتي أمتي، في رواية أصحابي أصحابي، وفي أخرى أصيحابي أصيحابي، فيقول لا تدري، لا تدري ما أحدث بعدك، وفي رواية إنك لا تدري ما بدل بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. أي هؤلاء ما استقاموا على السنة، ما استمروا على السنة، ما ثبتوا على السنة، وأنت حذرتهم من البدعة، حذرتهم في أحاديث كثيرة، وكانت من وصاياك أمرك إياهم وتعليمك لهم وحثك كذلك وترغيبك لهم في السنة وتحبيب السنة لهم وتقريب السنة إليه وتشويقهم إلى السنة، مع ذلك خالفوا أمرك يعني وركبوا هذه البدع واقترفوا يعني وارتكبوا هذه المحدثات. انظروا إلى أدت، ومع أنه قال وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة، انظروا، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، مع ذلك تعمدوا عياذا بالله. كذلك من بين خطورة البدع يا إخوان، حتى يحذر الناس البدع ويتقي الناس البدع ويسد الناس ذرائع البدع وينهون ويتناهون فيما بينهم عن البدع لخطورة هذه البدعة وشدة ضراوة أي ضرر هذه البدعة وعياذا بالله يا إخوان. وأن هذه البدعة في الحقيقة، هذه البدعة يا إخوان، ينبغي أن تعلموا بأنها من كان يعني متلبسا ومصرا على هذه البدع وقائما عليها وكل شيء، فإنه تحجب عنه التوبة. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدعها. سبحان الله، رأيتم؟ أولا يكفي الناس هذا؟ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لما بين بأن المبتدع من أحدث في هذا الدين ومن اخترع هذه المخترعات وأحدث هذه المحدثات بأنه كذلك يعني يتحمل وزر ما عمل وأحدث وابتدع في الدين، ووزر كل من عمل بهذه البدع وأضلت هذه البدعة وعمل بها إلى يوم القيامة. والآية واضحة في هذا، وكذلك الحديث: ليحملوا الآية ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. وكذلك قول صلى الله عليه وسلم: ومن سن سنة في يعني ومن سن في الإسلام سنة سيئة. المراد بالسنة هنا سنة سيئة، هي بمعناها اللغوي يعني ابتدع بدعة هكذا. إذن يعني السنة أي طريقة، هذه الطريقة غير الشرعية، قلنا هذه الطريقة المحدثة في الدين المخترعة في الدين المضاهية للشرعية. إذن هذه الطريقة، وقلنا من معاني السنة هي الطريقة، سواء كانت مذمومة، يعني هذه الطريقة مذمومة لأنها سنة سيئة، وكل بدعة في الدين ضلالة وسيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وكذلك أنه يستحق اللعن لكونه مبتدعا، سبحان الله العظيم. وذلك لقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيحي البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب كما تذكرون، وهو قول من أحدث يعني من أحدث حدثا وفي رواية من أحدث فيها أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأن صاحب البدعة في الحقيقة، صاحب البدعة المبتدع يظن بهذه البدعة أنه سيزداد تقربا من الله، لأنه يريد بذلك المبالغة في التعبد لله والتقرب بها زعم إلى الله، بل يزداد بعدا من الله بها، لا يتقرب إلى الله بالمعاصي وبما يكره وبما لا يرضى وبما لا يقبل وبما لا يحب وبما لم يشرع. لا أول، إنما يقبل الله، إنما العبادة تكون على الوجه الشرعي المرضي المرعي، بمعنى أنتم تعرفون بأن تعريف العبادة مثل ما أجملها الإمام ابن تيمية عندما قال: هي كلمة جامعة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. هل يحب الله البدع والمبتدعين؟ لا، بدليل لعنه لهم وبدليل عدم قبول أعمالهم. لا بد أن تكون قائمة هذا على العلم الشرعي، نعم هكذا ولا لا، والعمل الشرعي والإخلاص والقصد الشرعي وهو الإخلاص والاتباع الشرعي وهو موافقة السنة، هذه الأمور الثلاثة. ولهذا لما قال لنا ربنا: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. التقوى هنا بمعنى السنة، هذا الإنسان أقام عمله على السنة هكذا ولا لا. العلم الشرعي والعمل الشرعي والاتباع الشرعي والقصد الشرعي، أي الإخلاص، هكذا ولا لا؟ ولذلك إذن فصاحب البدعة لا يزداد من الله ببدعته إلا بعدا من الله. الكثير يجتهدون ولعلهم كذلك يعني يصرفون يعني ويسخرون ويدخرون لذلك أشياء ليصرفوها ويبذلوها ويستفرغوها أثناء هذه البدع، كما هي بدع المواسم وما إلى ذلك من البدع المحدثات والضلالات كذلك هذه، ويزعمون أنهم سينالون يعني مرضات الله سبحانه وتعالى، وبذلك تتحقق لهم محبة الله وبذلك يستحقون محبته. ذكرنا في أول هذه الكلمة أن الإنسان إنما ينال محبة الله ويستحق، لأنه ليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب. كيف حتى يحبك الله؟ ينبغي أن تحب ما يحب الله وأن تفعل ما يحب الله وتكون على الوجه الذي يحب الله وتفعل ما يحبه ويقبله. هكذا إذن قال إنما يتقبل الله من المتقين. هكذا إذن فهذا كذلك نذكر ممن ذكر أنه لا يزداد من الله إلا بعدا، يروى عن الحسن كذلك أنه قال صاحب البدعة ما يزداد هكذا لله اجتهادا، يعني بهذه البدعة يظن أنه خلاص يغتر باجتهاده وتفرغه ونشاطه وقوته وما إلى ذلك واهتمامه وكل شيء، يظن أنه هذا من علامات وأمارات القبول ومن أسباب وموجبات القبول. لا، قال رحمة الله عليه إلا ازداد من الله بعدا. وكذلك ذكر أيوب السختياني أنه قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا، يعني ويعضد هذا القول قول الحسن وأيوب وغيرهما، يعني يؤيده ويصححه ما ورد في قوله في بيان حال الخوارج لما قال تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى غير ذلك. ولهذا يا إخواني هذه كلمة أردنا أن نذكر بها الإخوان وأن نبين لهم أمرا عظيما، وخاصة في هذا الزمان الذي بكل صراحة تجاهل الناس أمورا كثيرة وأمورا كذلك عظيمة من الأهمية بمكان، خاصة في هذا الزمان ما بد من تعظيم السنة، فالسنة سبيل النصر والسؤدد وسبيل التمكين وسبيل العزة، فالسنة سبيل الصلاح في الدنيا والفلاح في الآخرة، السنة سبيل كذلك الأمن، سبيل الهداية، سبيل الخيرات الكثيرة، فثمراتها كما ذكرنا من كلام مثلا ابن القيم كما ذكرنا قبل قليل وابن حبان وابن قدامة وغيرهم، لما أجملوا ثمرات اتباع السنة وآثار لزوم السنة المباركة الكثيرة المتعددة والمتنوعة والمختلفة، جعلنا الله من أهل السنة وجعلنا الله نحيا بالسنة ونحيي السنة ونعلم الناس السنة بالسنة وندعو الناس إلى السنة بالسنة، ونبقى قائمين ومداومين وثابتين على السنة، ولا نستوحش لقلة من على السنة، ولا نغتر أو نتأثر أو نتضرر لكثرة الدعوات والحملات ولكثرة الجماعات المخالفة للسنة، بل نبقى دائما كما هو شأن الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس ومن يعصيهم أكثر ممن يطيعهم ولا يضرهم من خلفهم ولا من خاذلهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله كذلك بل يبقى أهل السنة دائما وأبدا يصلحون وهم الغرباء الذين طوبى لهم وحسن مآب الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة النبي من بعده. هذه السنة يا إخوان اذكروها للناس وذكروا الناس بها وقولوها للناس، وإن كان في بعض الأحيان أن تذكر السنة وتمر وبعدها سترى ثمرة ذكرك وتذكيرك بالسنة وأثر إسماعك وأثر كذلك تبليغك للسنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.